حصل مما ذكرنا أنه لا دليل على دفع قيمة الزكاة إلا من النقدين في خصوص زكاة الغلات، فإن في خصوص زكاة الغلات قد ثبت أن للمالك أن يدفع قيمة الزكاة من النقدين، ولم يثبت جواز دفع القيمة من مال آخر سواء كان من جنس الزكاة أو من غير جنسها، لم يثبت ذلك، وكذلك لم يثبت في زكاة الأنعام، لم يثبت جواز دفع القيمة من النقدين مثل زكاة الغنم يدفع قيمة الغنم، لم يثبت ذلك، وهكذا زكاة الإبل وزكاة البقر، فليس للمالك أن يدفع قيمة الشاة من النقدين أو قيمة التبيع من النقدين، وهكذا الدليل مختص بزكاة الغلات وجواز دفع القيمة من النقدين فقط، نعم المشهور بين الأصحاب جواز دفع قيمة الزكاة من النقدين ومن مال آخر لا فرق بين زكاة الغلات وزكاة الأنعام ثلاثة، يجوز دفع قيمة التبيعة، كل ذلك جائز على المشهور، ولكن إتمام ما هو المشهور بالدليل لا يمكن. بقي الكلام في الفرع الذي ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، ولم يتعرض هذا الفرع لأزماتي، وهو ما إذا أفرز المالك الزكاة وعينها في مال، كما إذا أفرز زكاة الحنكرة، زكاة الحنكرة أفرز بحنكة معينة، ولإفراز بيد المالك له الولاية للإفراز، ولا يحتاج إفراز المالك إلى الإذن من الحاكم الشرعي في زمن الغيبة ومن الإمام عليه السلام في زمن الحضور، فللمالك ولاية الإفراز وولاية تعيين الزكاة، فإذا عين الزكاة في مال معين صار هذا المال زكاة، ولا يجوز للمالك التصرف فيه لأنه مال الغير، لا التصرفات الخارجية ولا التصرفات الاعتبارية كالبيع والهبة والمزاربة وما شاكل ذلك، لا يجوز للمالك شيء من هذه التصرفات، ولا تبديل هار بشيء آخر بمال آخر ليس له هذا التبديل، ولا تبديل ما أفرزه من الزكاة بمال آخر لا يجوز له هذا التبديل بعد الإفراج. وأما إذا تلف ما عينه زكاة وأفرزه إذا تلف، فإن كان تلفه مستندا إلى لم يكن مستندا إلى المالك فلازم عن المالك، كما إذا كان تلفه تلفا سماويا خارج عن قدرة المالك. فتلفه لم يكن مستندا إلى المالك فلازم عن عليه، وأما إذا كان مستندا إليه فهو زامن، فإن كان مثليا فهو زامن لمثله، كما إذا كان زكاة الذهب مثلا عين زكاة الذهب 20 مثقالا من الذهب عين زكاته بنصف مثقال وأفرزه في الخارج ثم تلف، وكان التلف مستندا إلى المالك فهو زامن لنصف مثقال من الذهب وهو مثلي عليه أن يدفع المثل، ولا فرق بين أن يدفع في البلد أو يدفع في بلد آخر، لا فرق من هذه الناحية. ولا يجوز له أن يدفع قيمته إلا بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله، لا يجوز له ذلك. وأما إذا كان قنيا كالغلات الأربع والأنعام ثلاثة فزينة المالك مشغولة بالقيمة بقيمة الغلات أو قيمة الأنعام قيمة الشاة أو قيمة التبيع أو قيمة الحنجة، مشغولة بالقيمة، فإذا يقع الكلام هل المناة بقيمة يوم التلف أو المناة بأعلى القيمة من حين الغسل إلى يوم التلف، فهو خلاف بين الفقهاء. قيل بأن المناة بقيمة يوم الغسل يوم الاستيلاء على مال الغير، وإن كان تلفه متأخرا. وقيل بأن الزمان بقيمة يوم التلف لا يوم الغسل. وقيل بأنه زامن لأعلى القيم، وذهب جماعة إلى أن الغاصب زامن لأعلى القيم من جهة أنه لا بد من أخذه بأشد الأحوال لأعلى القيم، وأما على القيم فلا دليل عليه. الأمر يدور بين أن يكون زامنا لقيمة يوم الغاصب وهو يوم الاستيلاء على مال الغير، أو هو زامن لقيمة يوم التلف، ومقتضى القاعدة هو الزمان يوم التلف، فإنه إذا تلف انتقل قيمته إلى سنته طالما تكون العين موجودة فهو مأمور بردها إلى المالك، صد نفس لائے ولا تكون ذمته مشغولة بشيء فأما إذا تلفت انتقلت قيمتها إلى ذمته فذمته مشغولة بقيمة العين واقتضى القاعدة أن الزمان بقيمة يوم التلف ولكن صحيحة أبي واللات تدل على أن المناط بقيمة يوم الحسرة وأنه ضامن لقيمة المال مال الناس من يوم الحسرة لا يوم التلف فإذا ضام ناس من الأخذ بصحيحة أبي واللات أن المناط إنما هو بقيمة يوم الغسرة وكيفما كان تمام الكلام في محله ثم ذكر المعتم قدس الله نفسه إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس إذا كان جميع النصاب من الأنثى يجوز دفع الذكور وكذلك إذا كان جميع النصاب من المعز يجوز دفع الذكر وبالعكس وإن اختلفت بحسب القيمة الخارجية وكذلك يجوز دفع الجاموس بدل البقر أو دفع البقر بدل الجاموس كما إذا كان جميع النصاب من البقر يجوز دفع الجاموس وكذلك إذا كان جميع النصاب من الجاموس يجوز دفع البقر لأنهما من جنس واحد هكذا ذكره المعتم قدس سره ولكن الالتزام بذلك مشكل أما في الغنم فهو مبني على أن يكون في كل أربعين شاة والمراد من الشاة الجامعة بين الشاة من نفس النصاب وبين الشاة من الخارج فإن قلنا بذلك فإن ذلك يجوز إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وكذلك العكس وكذا الحال في المغز والزهن وفي البقر والجاموس وعما إذا قلنا أن المراد من الزكاة زكاة من نفس النصاب في كل أربعين شاة شاة من نفس النصاب الزكاة من نفس النصاب فعندئذ يشكل أن يدفع الأنثى بدلا عن زكاة الذكور إذا كان جميع النصاب من الذكور فالزكاة أحد هذه الذكور فلا يجوز دفع الأنثى فإن دفع الأنثى بحاجة إلى دليل لأنه ليس زكاة مصداقا للزكاة مصداق الزكاة الذكور لأن الزكاة أحد هذه الذكور ونسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلية المعينة الزكاد أحد هذه الذكور والواجب على المالك دفع الزكاة من النصاب وأما دفع الزكاة من غير خارج النصاب فهو بحاجة من الدليل فقد ذكرنا أنه لا دليل عليه إلا في الغلات الأربع يجوز دفع قيمة الزكاة من النقدين فقط أما دفع الزكاة من مال آخر لا دليل عليه وكذلك الحال إذا كان جميع النصاب من الأنصى فإن الزكاة أحد هذه الشياطة أحد هذه الأنصى فلا فدفع الزكر بحاجة إلى دليل لأن الزكر ليس مصداقا للزكاة فإذا إجزاؤه عن الزكاة بحاجة إلى دليل وكذلك الحال في المغز والزهن فإذا كان جميع النصاب من المغز لا بد أن يدفع أحد النصاب فإن الزكاة أحد أفراد النصاب فلا بد أن يدفع أحد أفراد النصاب وأما دفع ما هو خارج عن النصاب فهو ليس مصداقا للزكاة فالزعل ليس مصداقا للزكاة وبالعكس إذا كان جميع النصاب من الزعل فالزكاة أحد أفراده ولا بد أن يدفع الزكاة من نفس النصاب أما دفع المغز فهو بحاجة إلى دليل فإنه ليس مصداقا للزكاة وكذلك الحال في البقر والجاموس فإذا كان جميع النصاب من البقر فلا بد من دفع الزكاة من أحد أفراد النصاب فلا يجوز دفعها لفرد آخر بمال آخر كالجاموس فإن الجاموس ليس من النصاب والزكاة أحد أفراد النصاب وبالعكس فإذا ما ذكره المعتن قدس الله نفسه ما ذكره المعتن قدس الله نفسه فلا يمكن المساعدة عليه بقي هنا شيء نتكلم